إذا مهما أصابت المؤمن بلية وكان على يقين بأن ثوابه الشكر كان على بأن ثوابه الذي ادخر له عند الله فوق ذلك رضي به ورغب فيه وأحبه وشكر الله عليه. ويجوز كمان في حال أرقى أن يغلب الحب، يغلب كده غلبة، بحيث يكون حظ المحب في مراد حبيبه ورضاه، يعني حظه مش في البلاء او في اللي عاوزه هو، تمام كده، ورضاه لا لمعنى اخر، فيكون مراده حبيبه ورضاه عنده محبوب مطلوب بس رضاه، غير كده ايه اللي انت عاوز تعمله ايه تعمله. فاسمه ده بيسموه ايه مقام الايه الفناء ده او الاتحاد، بمعنى اتحد المرادان، مراد الله تعالى مع مراد العبد. العبد اللي انت هترضى به انا راضي به، واللي انت بتحبه انا بحبه، فيتم الاتحاد المعنوي. وليس في كلام الصوفيه ما يوهم الحلول ولا الاتحاد قطعا، ده مذهب فاسد ومذهب قال به اليهود والنصارى والمجوس، ما احد قال به من اهل الله تعالى. ومعبر عنه في حديث رسول الله في البخاري: من عاد لي وليا اذنته ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فاذا احببت وكنت سمع وكنت ده معناه اتحاد في المعنى، وليس اتحاد بين الله تعالى وعبده، وان يكون العبد هو الله او مستحيل. لما قال كنت سمعه وكنت بصره وكنت ايه يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لإيه لأعيذنه.
يلا. الرابع الرضا، وهو الخروج عن رضا نفسه بالدخول في رضا ربه.
وتكلم على الحالة العالية.
نعم. بالدخول
يعني معناها اذا ما كنتش المحبه مستقره في قلبك مش هتصل الى الرضا ابدا. يعني الرضا ده ثمره من ثمرات المحبه.
نعم.
درجة عالية لو صبر جميل جدا على أن راس، لكن ما يقدرش يرضى إلا إذا وصل للمقام ده. هو مش من الأمة، يعني هو من أمة ثانية.
لا لا، هو بالنسبة للبلاء لو وقع عليه فإنه يغفر ويرضى، ولكن بالنسبة للواقع للغاية
لا. إن هي هناك زي ما بيقولوا أشياء، لا ما قلناش كده، ده الشبهه اللي احنا قلنا عليها، احنا بعد قلنا شبهه قلنا جبهنا ثاني، قلنا هناك فرق بين المعاصي، مش معنى كده الرضا بالقضاء ان نرضى بالمعاصي وبالكفر وبالفجور وبالفسق، لان هناك فرق مهم جدا بين الرضا بالقضاء اي بفعل الله وبين الرضا بالمقضي. فقد يكون المقضي كفرا او فاحشه او معصيه فنقاومه وننكره بادله الشرع، اما القضاء نفسه هو نرضى به. هناك فرق بين الرضا بالقضاء وبين الرضا بالمقضي. فانت بترضى بالقضاء على ان ده ايه فكر من صفات الله، انما النقد الافعال اللي هي بحسب نسبتها للعباد امر الله به. هنا ده الشبهه اللي احنا قلنا عليها في البدايه.
نعم.
وانت كنت سامحا في اي شيء لا نعلم.
نعم. ذكر الشيخ البجوري في
شرحه، يعني كنت سامح في البجوري في غيره ممكن تسامح.
ما حدث شيء بين سيدنا موسى وبين سيدنا الخضر عندما قتل الغلام وفعل هذا الشيء، أكثر سيدنا موسى بذلك بظهر الشرع.
الشيخ البابور ذكر قصة أن أحد من العلماء قرر أن يكون مكتوب وكذا، فسمع أن يقول له ذلك اعتراض أن الحمد لله يعني بدين كذا وتستلم، يعني ما
الأمر كذا؟ آه، ذا اعتراض فما الأمر لك وليس به. قال كده: من خاب لجة بحر هلك، وانظر الى جريان حدث في الفلك. فهذا كلام ايه، احنا شوف احنا قلنا لك فرقنا ان ارضى بقضاء الله سبحانه، بقضاء الله، بقضاء الله، لكن في نفس الوقت انت تذكر القصه اللي حصلت الطاعون سيدنا عمر لما صر قالوا اتفر أو لم يكن راضيا، لكن قال إيه؟ قال أقل أفر من قدر الله إلى قدر الله، لأنه لا يعلم ما الذي قضاه الله. لكن أنا أخذ في حدود الأمر، يعني مثلا هل يعلم يقينا أنه حيصار بها وفر بهنا؟ ويقول لك قد يكون قضى الله لي بالنجاة، هذا قضاء أيضا، فأنا أفر من قضاء اللي هو أنت كده متوهمينه إلى قضاء حقيقي، لأنه حقيقة القضاء لا يعلمها الإنسان إلا إذا إيه تمت وحدثت بفعل. يا مثل الإنسان لو يعلم يقينا تقول ارضى بقضاء لأنك راسك في الامتحان، لو عرفت مش هيدخل، إنما هو داخل الامتحان أملا فيه في النجاح وجاي ينجح، فبدل ما يكون قضاء الله أنه يركض يكون أنه ينجح. إذن إيه اللي عرفوا إيه القضاء ده على ما تظهر النتيجة، إنما لو كان قال والله ما حد حيث الامتحان إلا الناس اللي عارف نطحين لهم، فجأة في الحال دي حيريحونا من التصحيح والكذا، حنحكم عليهم بالقضاء من ضل إيه فايدين مش حنعلمها به. فالرضا بالقضاء غير الرضا بالمقضي.
نعم.
إذا أنت انظر إلى إلى إيه؟ إلى الإرادة وإلى التعلق، فأنت ارضى بالإرادة، لكن ما ترضاش بالتعلق الحادي به.
نعم.
ما هو الخلاف ده يجي منين؟ من هو علم وكشفت له الحقيقة، خلاص هيزيد ده على الثاني على طول. لكن منين جرينا احنا؟ خلاص. احنا خلنا في الشريعة، احنا لسه ما فهمناش الشريعة، خلنا في ظاهر الشرع
بالتسليم الى
هو سيدنا موسى سلم لما بعد ما كشف له، او انت مش هتسلم له؟ ده في ناس لو شافت مش هتسلم.
بالتسليم للأحكام الأزلية والتفويض للتدبيرات الأبدية بلا إعراض ولا اعتراض.
آه شوف كده العبارات دي جميلة. الرضا هو الخروج عن رضا نفسه، يعني معناها طالما انت اعتبرت الرضا ده من ناحية النفس انت مش راضي، يعني تؤثر رضاه على رضاه، ودي مش هتيجي الا في المحبة. يعني كيف انت تؤثرني وانت ما تحبنيش؟ ده لا يمكن، ده ما تحصلش ابدا. فدام اثرتني، اثرت رضاي واثرت مرادي او هواي على هواك، انك انت بتحبني صادق. وجاء في الحديث الشريف يقول لا يؤمن الله لا يؤمن حتى يكون هواه تبعا، مش حتى يكون ما جئت به تبعا لهواه، لا يكون أهدى المحبة. دي ما تجيش هواه يعني رغبته، والرغبة دي عن ميل، والميل يعني محبة، فده ثمرة من ثمرات المحبة. فالخروج عن رضا نفسه بالدخول في رضا بالتسليم للأحكام الأزلية مش للمتعلق الحالي، والتفويض للتدبيرات الأبدية بلا إيه كلمة بلا إعراض ولا إيه
ولا اعتراض.
إيه الفرق بينهم ده؟
الإعراض والانصراف.
ها إيه معنى الانصراف؟ يعني أنت زي ما يقول بعد الجهد فسر الماء بالماء. الإعراض هو الإعراض، والإعراض هو الانصراف، والانصراف هو الإعراض. ها ها يبقى الإعراض ده حالة إيه قلبية، يعني هو معرض، يعني زي كأنه إيه ليس إيه لا لا يعني اعرض، يعني زي كانه ليس بمؤمن. والاعتراض ده ناحيه فعليه، يعني معترض، يعني اما بيده اما بلسانه، يعني اذا هنا ايه امر يتعلق بالفعل، والاعراض ده امر يتعلق بالقلب. اعرض يعني معناها زي ما يقول يعني كانه مش عاجبه يعني. والمعترض ده تحرك بالفعل يعني عمل شيء.
نعم. وإليه أشار بقوله مفرعا على ما قبله، فكن أيها الطالب لرضا مولاه له تعالى مسلما.
لرضا مولاه يعني لما مولاه تعالى، لما ارتضاه لك مولاك مسلما. ليه؟ لأنه أعلم بإيه؟ بما يسعده، وأعلم بما ينفعك، وقد تكون أنت علمك قاصر أو محدود أو لا تعرف العواقب إيه. فالذي أحاط بكل شيء علما، لو اختار لك أمر وطلب بشيء فلتعلم أنه سعادتك ونجاحك وفلاحك فيما اختاره الله لك. فلازم كده، وإلا كده أنت فقط مش مؤمن بالعلم، أنت مش مؤمن بالعلم، كأنك بتفضل اختيارك، أو أنت فاهم يعني اللي ينفعك أحسن من الحق كده، معناها كده.
نعم. مسلما في كل ما قدره وقضاه او امر به من احكام الدين او نهى عنه.
يعني معناها ما تقولش على حاجه ربنا امر بها يا ريت ما امرش فيها او نهى عنها يا ريت. ممكن ما تقولهاش بلسانك يجي لك قاضي كده
اعراض
بس خلاص.
نعم
ده اسمه ايه اعتراض فرض.
نعم
بان ترضى بذلك من غير اعراض ولا اعتراض كي اي لاجل ان تسلم من افات الدنيا والاخره.
يعني حتحدث لك افات في الدنيا افات كثيره وافات الاخره.
نعم.
الخامس اتباع شيخ عارف قد سلك طريق اهل الله على يد شيخ كذلك الى ان ينتهي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني لا بد من الدخول واتباع الهدى المرشدين المربين حتى لا ينفع التصوف ولا الاداب دي تؤخذ من الكتب. فمن اخذها عن الكتب او يعني قراها او فهمها فقد ضل ضلالا بعيدا. فكل من يعني يهدي الناس او يعظ الناس او يرشدهم وليس له شيخ مربي عارف يبقى اذا لا يقود الناس الا الى الضلال وهو لا يشعر.
نعم.
رغم انه حيقودهم بادله الكتاب والسنه. فالقران نفسه نص واحد محكم يقول الله تعالى يهدي به كثيرا. كيف يهديك؟ يعني هدايه القران دي. القران مش ربنا قال هدى للمتقين؟
نعم.
وقال ان هذا القران يهدي ولكن لا تصل هدايه القران اليك الا بواسطه شيخ عارف بالله. يعني مش حتصل اليك الهدايه من المصحف. لا يمكن. لا تاخذ القران عن ايه؟ مصحفي ولا العلم عن صحفي. يعني شوف كده ايه السر الربط في قوله تعالى ان وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وليه ربنا ربط بين الكتاب وبين العبد؟ يعني اقول لك الهدايه في القران دي كيف الصحابه اهتدوا بها؟ عن طريق رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
طب وكيف التابعين؟ عن طريق الصحابه. كيف تابع التابعين؟ عن طريق التابعين وهكذا والذين اتبعوهم باحسان. يعني لا يمكن واحد يعتدي بالقران وحده حيضل حيدخل النار والمصحف في جيبه. بدليل قوله تعالى قل هو للذين امنوا هو والذين لا يؤمنون في اذان وهو عليهم عمى. فلازم حتى في القراءه لازم تقرا على شيخ الالفاظ كذلك في الهدايه والارشاد لازم بواسطة شيخ عارف.
نعم.
ومن خرج عن هذا فقد صار إمام ضلالة في عصره وإن بلغ أعلى مرتبة في العلم أو الدين.
نعم.
لابد أن يكون ضالا مضلا.
نعم.
ومن لم يصحب شيخا يدله على الطريق إلى الله
واستقل. ومن لم يصحب شيخا.
نعم.
قال تعالى في القرآن ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا. بدليل المخالف ومن يهد الله تجد له
وليا مرشدا.
في آية من دلالة المخالفة.
نعم.
وهي مش حجة عند الحنفية.
نعم.
بس خلينا مع الجمهور.
نعم.
ومن لم يصحب شيخا يدله على الطريق الى الله واستقل بما عنده من عباده او علم.
عارف ليه ايه السر كده؟ ما دامش مالوش شيخ يبقى معناه مباشره سيتفضل عليه الشيطان بالمشيئه. من لا شيخ له فشيخه الشيطان. قل تعالى انت انا جاهل.
نعم.
ومن لم يصحب ثاني.
ومن لم يصحب شيخا يدله على الله الطريق.
الله تعالى والله حقيقة هذه حقيقة لكن لا يدركها إلا من فتح الله بصيرته ونور قلبه. هناك عندها مؤلفات من أعظم الله تكتب بثلاث ذهب وكتب رؤساء الدكتوراه وغيره ولكن لم يهتدي بها أحد وتركت رميت كذا على الناس. لكن لو نبشت في الغلاف حتجد ولكن ما أحد تربى بها ولا اتخذت منهج ولا در ولا انتفع بها مخلوق. ايه السبب؟ ان هذا الشيخ ليس له رابطة تربطه بالاولياء او الصالحين وانما كده. وهذا منهج خارج في كل شيء حتى في الطب. لو واحد تعلم من نفسه وجاب الكتب وكان حد حاسس فيه
لا
فلازم في كل اساسه وعمله وسؤاله وقروه وكده. الانقطاع ده عن الشيوخ وعن التربيه وعن العلماء ضلال على طول. ده لازم والذين اتبعوهم باحسان الى يوم الدين ولا حتقف في عصر دون عصر.
ومن لم يصحب شيخا يدله على الطريق الى الله واستقل بما عنده من عباده او علم فقد تعرض لإغراء الشيطان له.
يعني كأن الشيخ ده حافظ لهذا المريد حتى في حال بعده أو في حال غيبته، المطالب هو منتمي زي مثلا تعالى أنا مثل سلامات، لو شافوني جماعة لصوف وعارفين أنا مثلا منتمي إلى الحزب الوطني، حزب الشيطان مثلا، حزب الوطني أو أي حزب مثلا، هيعمل إيه؟ لو حبوا يكيدوا لي أو كذا هيخافوا من الحزب بتاعي هيتحرك، إنما لو عارفوني أنا مش شبه حد خلاص أنا جاهز ضروري هيتخطف على طول، فكأنه عدم الانتماء إلى المربين أو يخلي الشيطان يطمع في الإنسان إنه إنما أول ما يرجع للشيطان الشيخ وفلان يا فلان يخاف. شوف كده المنزل ايه؟ منزل عظيم، انما الثاني هيعرض نفسه لانه خلاص مش
نعم
محدش مسؤول عنه.
نعم
يقوم بالدفاع عنه ظاهرا وباطنا.
نعم
ولهذا قيل من لا شيخ له فالشيطان شيخه.
خلاص ده مؤكد، يعني معناه مفيش حد مالوش شيخ، لازم يكون له شيخ حتى وان كان اتخذ الشيطان شيخا له.
نعم
والله موجوده في القران، ومن يتخذ الشيطان وليا يعني رب فقد خسر خسرانا مبينا.
نعم
وبالجملة
ربط الحق زي ما قلنا بين هداية القرآن، هداية القرآن يهدي بس يهدي كثير من نفسه بالشريط بالسبيل اللي حتسمعه
لا
كيف الصحابة اهتدوا مش بهدي رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
لو كان قبلهم القرآن كل واحد كان حد اهتدى
لا
بد أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم.
وبالجملة من لم يسلك على يد شيخ عارف فلا يمكنه الترفي الى منازل القرب ولو اتى بعباده الثقلين.
يعني يقول لك من لم يسلك مهما كان حتى لو كان معاه 30,000 شهاده دكتوراه، من لم يسلك على يد شيخ عارف فلا يمكنه الترفي الى منازل القرب ولو اتى بعباده الثقلين، يعني على الاقل هيكون يعني من العوام مش هيترقى، لانه الترقي ده مفاتيحه مع الجماعه ربنا خصصهم.
نعم
انما مش ممكن ابدا. خل طب تعالى اللي هيترقى في سلك الاطباء مثلا، نبقى مثلا استاذ مساعد رئيس قسم مدير كده، مين اللي بيرقيه؟ ما هو الجماعه المسؤولين عنه، انما ده مش تبع مستشفى ومش تبع حد وعلى نفسه، كيف هيترقى فيه ده؟ زي ما هو مش هيتزحزح شيل بروحه.
نعم.
وعلامته السخاء وحسن الخلق والشفقة على خلق الله تعالى.
هو علامة مين ده؟
المرشد.
المرشد مش المرشد العام، المرشد الخاص.
نعم.
وعدم انكبابه على جمع الدنيا وعدم
الشهوة. يعني غير سخي. لما كان الشيخ قريب وغير بصول على كل جاهل أشخاص تحتاج تبرع بكذا تري مصحف. وحسن الخلق ومش هي الأدب ويش الدولة والشفقة على خلق الله وعدم انكبابه على جمع الدنيا وعدم الدعم ما يدعيه، يعني لا يدعي منزلة ليس
وعدم الدعوة ولو بالتكلم بمصطلح القوم إلا لأمر اقتضى ذلك وعدم الشكوى من ريف الدنيا.
مش لما تروح يقول لك الحاجة غالية والبنزين مش عارف كام وقبل، يعني ايه معناها؟ ايه معنى كده؟
او
احنا مالنا؟ احنا ما احنا زيك
او من اعراض الناس وعدم الشكوى من ضيق الدنيا.
يا مره انا سالت سيدنا الشيخ محمد زكي ابراهيم الله يرحمه، بقول له ليه الناس مثلا يكونوا على الشيخ صوفي وامام في الطريق، ولما يروح مثلا يلتقوا ايه بشيخ ثاني في طريقه اخرى يغضب ويزعل ما عوش حد ايه، رغم انه ده انسان مرشد الى الله، لماذا يغضبون اذا انا تحولت او حتى زرت ولي آخر غير الشيخ لنا؟ فقال يا بني لأنهم يجمعون الناس على أنفسهم ولا يجمعون الناس على الله. هو الحقيقة على الجنة، هو مش بجنة الناس، فلازم يزعل حظ النفس.
نعم نعم
نعم. الشيخ رسمي واخد مطلع كبير، يقول الشيخ
نعم.
وعدم الشكوى من ضيق الدنيا أو من إعراض الناس عنها، وأن يرى عليه مقايل الذل والانكسار وحب الخمول، وأن تظهر على أصحابه البركة والصلاح. وهذا مأخوذ من قوله واتبع في سيرك سبيلا،
واتبع سبيل الناس إلى العلماء. إلى هنا نقف، والله تعالى أعلم.